بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المعارضة بين رواية مستطرفات الشرائر وبين ما ورد في رواية الوشاء الحسن بن علي الوشاء، حيث قال المصنف: مع أنها معارضة بما دل على المنع في موردها من موردها، معللا بقوله أو معللا بقوله: أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام. والرواية تارة نتكلم فيها من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة، ولا يوجد في سندها من يتوقف فيه إلا معلى ابن محمد البصري، حيث ورد في سندها معلى ابن محمد البصري. وقد اختلفت كلماتهم في حال هذا الشخص، فبعضهم يرى أنه ضعيف، والبعض الآخر أنه مجهول، والبعض الآخر أنه ثقة، والبعض يرى أنه تعارض فيه التوثيق والتضعيف. والسبب في ذلك أنه إذا راجعنا عبارة النجاشي في حقه فقال: مضطرب الحديث والمذهب، مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة. وذكر ابن الغضائري حديثه يعرف وينكار، ولأجل ذلك، لأجل عبارة النجاشي مضطرب بالحديث، ذكر السيد الخوئي قدس سره في الجزء الأول في موسوعته صفحة 194 أنه ضعيف لتضعيف النجاشي لا، حيث فهم من هذه العبارة التضعيف. ولكن هو نفسه ناقش في هذه العبارة في أجزاء أخرى وفي أيضا موسوعته الرجالية. وقد اختلف الأعلام أن هذا التعبير مضطرب بالحديث، مضطرب الحديث، هل يدل على ضعفه أو لا؟ فحكم جماعة أنه هذا الاضطراب لا وجه له إلا عدم الوثاقة، أو لا أقل عدم الضبط، إن لم نقل أنه يؤدي إلى عدم الوثاقة فإنه يخل بضبطه، مضطرب في الحديث. وتعبير ابن الغضائري عن حديثه يعرف وينكار إشارة لعدم وثاقته اللسانية. نعم، عبارة الشيخ الطوسي عليكم، عبارة النجاشي، قد يفهم منها تارة عدم الوثاقة، وتارة يفهم منها عدم الضابط. وقد خالف في ذلك جمع كثير، ففهموا من هذه العبارة أنه إشارة إلى أنه مضطرب في الحديث، بمعنى أنه في مقام النقل والرواية تارة ينقل بالموازين العلمية للناقل، وتارة لا يحافظ على الموازين العلمية عندهم في الناقل، حيث عندهم في باب الحديث ما يسمى بعلل الرواية، كأن يكثر الرواية عن الضعفاء لا يبالي عمن روى يروي عن المراسيل، فهذا يعتبر عند نقاد الحديث نحو من الخدشة، فيقال عنهم مضطرب في حديثه، أي الحديث بمعنى التحدث بمعنى النقل بالمعنى المصدري لا بالمعنى الحديث أي معنى الاسم المصدري أي نفس المقولة، نفس الحديث هو مضطرب فيه، أي هو في مقام النقل ليس مستقيما في الحديث، إذ تارة يكون الشخص مستقيما في الحديث وتارة يكون مضطربا في الحديث، فالمراد الحديث بأي معنى؟ بالمعنى المصدري، وهو في مقام نقله للرواية تارة لا يبالي عمن روى يروي المراسيل يروي عن الضعفاء، لا يهتم بي ما عندهم من قواعد باب الناقل، فيقال هو مضطرب في الحديث، ولا تدل هذه العبارة على عدم وثاقته اللسانية، قد يكون الشخص ثقة في اللسان لا يكذب ولكنه غير مستقيم في مقام الرواية، ولا تدل على عدم الضبط أيضا بالمعنى الذي يقتضي عدم شنو عدم قبول روايته أن يكون غير ضابط، لا مضطرب في الحديث هذا هو مراد منه، ولا أقل أن هذا محتمل عرفان، فتكون العبارة مجملة لا يستظهر منها عدم التوثيق أو عدم الضبط. وأما تعبير ابن الغضائر حديثه يعرف وينكار فليس فيه إشارة إلى خدشة في لسانه، إنما هذه الأحاديث التي ينقلها تارة تكون مناكير وتارة تكون شنو غير مناكير، فحديثه يعرف وينكار لأنه غير ثقة، ولهذا ورد في حق جماعة أنه ليس عليه مطعن كمحمد بن أحمد بن عيسى بن عمران الأشعري صاحب كتاب نوادر الحكمة، محمد بن أحمد بن عيسى الأشعري قالوا ليس عليه في نفسه مطعن إلا أنه لا يبالي عمن روى ويروي المراسيل وقد يروي المناكير، فقد يكون حديثه يعرف وينكر. لا لا لا، صاحب نوادر الحكمة أنا أقصد محمد بن أحمد بن عيسى صاحب نوادر الحكمة، يعبر عن كتاب دبة شبيب، عنده كتاب يسمى نوادر الحكمة الذي جاء. نعم،
كان محمد بن عيسى
خرج، بل هذا شخص آخر. نعم صحيح، هذا شخص آخر، أنا أتكلم عن شخص آخر. نعم، أتكلم عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب كتاب نوادر الحكمة الذي جاء أستاذ الشيخ الصدوق وهو محمد بن الحسن بن الوليد وغربل كتابه، قال هذا كتابه هو ليس عليه في نفسه مطعم، بس هذا كتابه فيه يروي المراسيل ويروي كذا ولا يبيع، أفرس غربل كتابه ومحص كتابه، بالنتيجة أن هذا التعبير مضطرب الحديث يعرف حديثه وينكر لا دلالة فيها على التضعيف. خب، لكن عدم وجود دلالة على التضعيف لا يساوي قبول روايته، فهل يوجد طريق لإثبات وثاقته؟ السيد الخوئي ذكر قدس سره في معجم رجاله، في معجم الرجال الجزء 14 صفحة 600 وصفحة 67. نعم، أستغفر الله، الجزء التاسع عشر. نعم، الجزء التاسع عشر صفحة 280.
في الجزء التاسع عشر صفحة 208 قال بلي نحن نختار توثيقه من وين؟ من مبناه العام أنه من روايات كتاب تفسير القمي وكامل الزيارات التي قد عدل عنه وعدل عن كتاب بل كامل الزيارات وخصص التوثيق بالمشايخ المباشرين لجعفر بن قولويه. وأما من يذكر في الأسناد وهو ليس شيخا مباشر فرفع يده عن مبناه بلحاظ أي كتاب؟ كتاب بل تفسير بل كتاب بل جاء كامل الزيارات. وأما تفسير القمي فلم يرفع يده عن، وهذا موجود في تفسير القمي. فهذا وجه للتوثيق، وهذا الوجه يتم بناء على هذا المبنى. وإذا بنينا كما هو نظر المشهور على عدم تمامية هذا المبنى فهذا الطريق لا يتم. الطريق الآخر ما ذكره الشيخ التبريزي في الجزء الأول في كتابه تنقيح مباني العروة، ففي كتاب تنقيح مباني العروة الجزء الأول صفحة 315 قال نحن نعتمد على معلى على المعلى ابن محمد البصري لأنه من المعارف وقد اعتمد عليه شيخ الكليني الحسين ابن محمد ابن عامر الأشعري ونقل عنه في الكافي بكثرة. وهذا قد ينحل إلى ثلاثة توجيهات، هذا العبارة تنحل إلى ثلاثة وجوه المفروض أن كل واحدة تحتاج إلى بحث في محله. أولا إكثار شيخ الكلين النقل عن، فشيخ الكلين وهو الحسين بن محمد من الأجلاء الكبار وقد أكثر الرواية عن المعلى، فإكثار رواية الجليل مو أي بعد جليل مثل شيخ الكليني هل هي أمارة التوثيق أو لا؟ فاستدل فقد يستدل على أن هذا طريق لإثبات الوثاق. ثانيا إكثار الكليني الناقل عنه في كتابه الكافي الذي ألفه حجة بينه وبين ربه، فإن الكليني كما ذكر في الديباجة أنه لا يودع أي كتاب أو رواية استغفر الله، وإنما يودع الروايات التي يراها حجة بينه وبين ربه، وقد أودع في هذا الكتاب روايات كثيرة تمر عن طريق المعلى بن محمد. ومن البعيد أن الشيخ الكليني رأى صحة هذه الروايات كلها من باب أمارات الوثوق والإطمئنان، فمن البعيد عادة أن جميع هذه الروايات للمعلى فيها أمارات الوثوق والإطمئنان، فلا منشأ عرفا إلا وثاقته وتحرزه عن الكذب. والثالث نظرية المعارف أن الشخص معروف رواياته محل ابتلاء بين الطائفة ولم يتعرض له بقدح، فلا أقل حسن الظاهر، حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمارة العدالة، والعدالة تستبطن الوثاق، إذا كان عادل فهو متحرز عن الكذب. فإذا قد يقال لا ينبغي التوقف ولو بلحاظ النظر المجموعي في وثاقة معلى بن محمد البصري. بعض الأعلام يقول هاي التراكم كله صحيح، بس إذا جينا إلى عبارة النجاشي عبارة ابن الغضائري على مبنى الوثوق تحصل مشكلة على مبنى الوثوق إذا كان حديثه يعرف وينكار، وإحنا مبنانا الوثوق من الوثاقة، فكون الشخص هذا حاله عند المرتكزات العقلاء لا يقبلون لا يأخذون لا يعولون على كلامه. إذا رأوا شخصا فيه علل هذه الحديث وينقل المناكير ولا يبالي عمن روى، وفيه اضطراب في الحديث، ما هذا حاله بحسب المرتكزات العقلائية لا تركن إلى كلامه، حتى لو كان ثقة، بس ثقة لكنه يعتمد المراسيل، لا يبالي عمن وراء، لا يدقق في الناقل، مضطرب في الحديث. فنحن يسلب عندنا الوثوق بما ينقل، فبعض الأعلام يرون أن بناء على مسلك الوثوق هذا الاضطراب في الحديث ويعرف وينكر يوجب سلب الوثوق بحسب النظر العقلائي، والعقلاء لا يعملون برواية شخص هكذا حاله، وإن كان في نفسه شنو ثقة لا يكذب. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بسند الرواية. أما ما يتعلق بدلالتها، هكذا الرواية: جعلت فداك، إن أهل الجبال، اللي عايشين في الجبال عندهم شنو أغنام يرعونها، تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها. فقال، كمل السؤال، حرام، خليه كمل السؤال، قال حرام، الإمام سيدي قال عرفه شو يريد، قال حرام. فقلت جعلت فداك فيستصبح بها، يستصبح بها. فقال، أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ وتقريب الاستدلال بالرواية هو النظر تارة إلى صدرها وتارة إلى ذيلها، فلفظ حرام ورد في الصدر وورد في الذيل، فإذا جئنا إلى الصدر السائل يسأله عن الإليات المبانة من الحي، قال هي حرام، هي شنو شيخنا شخصين حرام. فيأتي البحث الذي ذكرناه مرارا وتكرارا، بيقول تكرارا، يقول تكرارا، تفعال، صحيح تفعال، حيث ذكروا أنه ما كان على وزني، بل تفعال ما ورد في اللغة إلا 4 موارد، بعضهم قال 16 موارد الرضي، استصان الصرف، يتذكر الصرف، استاني يقول راجع الصرف بين فترة وفترة والنعم لكي لا ننسى. تكرار، ها، تمساح، تكرار،
ولكن تكرار صاحب الكليات تكرار في الكسر واستثناء.
نعم، أي كليات؟
نعم، كليات لأبي البغاء.
ها، يصير، نعم يصير، وإن كان بعضهم ما ثبت الاستثناء يقول تكرار تفعال. المهم نتيجة المعنى واحدة، واضح معنى واحد. من باب اللطافة احنا نقول نجيب لطافة عشان يتغير جو الدرس عشان لا تتعبون. خب، فإذا وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أنه إذا أسندت الحرمة إلى الأعيان ولم يذكر المتعلق فالظاهر حرمة جميع المنافع أو المنافع المتعارفة، ويقال مقتضى قوله إليات الغنم حرام أن جميع منافعها حرام ومنها الاستصباح. فكرر هذا السؤال هذا السائل كرر فقط فيستصبح بها، أنا ما أريد أكلها، يقول لي أخوان قلت لك الجواب، ليش تسألني مرة ثانية؟ أنا قلت هو حرام، ما قلت أكله حرام، ما قلت أكله حرام، أنا ملتفت قلت هو حرام، وكأن السائل أراد أن الإمام يجوز له شنو الإس تصبح، ما قال، فسأله فيستصبح بها. فكرر الإمام وقال أما علمت أنه يصيب الثوب بالبدن وهو حرام، إذن كرر الإمام الحمى كم مرة؟ مرتين. فقيل بأنه يستظهر من الرواية حرمة الانتفاع بالإلياد. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية، فتحصل المعارضة بين رواية الوشاء ورواية جامع البيزنطي حيث جوزت السراج، وهنا لم تجوز السراج الاستصباح، يعني الاستصباح بها. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية، واضح إن شاء الله. وقد اعترض على تقريب الاستدلال بالرواية بأن الرواية ليست ظاهرة في حرمة الانتفاع بالميتة بالاستصباح، لا بلحاظ صدرها ولا بلحاظ ذيلها، أما بلحاظ الصدر فالمنفع المترقب للإليات وهو نحو من اللحو والآك، المنفع المتعارف للإليات لحم هو الآك، فقوله وهو حرام ظاهر في حرمة المنافع المتعارفة للإليات وهو أكلها. ولهذا الإمام في الرواية التي في مستطرفات ولا يأكلها، إذن وهو حرام هو الأكل. ويؤكد ما ذكرنا أن السائل وهو الحسن بن علي الوشاء لم يفهم من جواب الإمام الأول أن هذا يعني حرمة الاستصباح، فسأل أيستصبح بها؟ مو في مقام الاعتراض، هو كما أنتم تصورون حاشا للوشاء أن يعترض على الإمام، لا يعترض، يقول أنا أعلم أنه حرام لا أسأل عن حرمة أكلها، أيستصبح بها؟ وليش يسأل مرضى أيستصبح بها؟ يعني ما فهم من قوله حرام يعني يحرم الاستصباح بها، يحرم الانتفاع بها، إنما فهم من ذلك ما هي المنفعة المتعارفة وهي أكلها. إذن قوله وهو حرام لا يستظهر من الصدر أنه إشارة إلى حرمة الانتفاع بها بمثل الاستصباح، وإنما ظاهر في حرمة الأكل، ونحن نقول بحرمة الأكل الميتة بعد الميتة يحرم أكلها، هذا بلحاظ الصدر. وأما بلحاظ الذيل فهو أوضح وأوضح، حيث عندما سأله السائل أيستصبح بها ما قال له يحرم الاستصباح، إنما عدل إلى مطلب آخر وقال أما علمت أنه يصيب البدن والثوب، يصيب الثوب واليد، فأنت إذا تريد تستصبح بها قد تنزل قطرات لأجل الإضاءة، تنزل مثل الشامع، مثل الشام تنزل قطرات فيصيب اليد وهذا ميتة، ويتنجس الثوب واليد. فعدول المتكلم من بيان الحرمة إلى مسألة ترجع إلى ما يشترط فيه الطهارة وهو طهارة الثوب والبدن من النجاسة يكشف على أن الحرمة الملحوظة هي الحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية، والمراد من الحرمة الوضعية هو ما يشترط في صحة الصلاة. فقوله وهو حرام لا يريد منه أن نفس إصابة الثوب الحرام، واضح باطل، وهو حرام قطعا لا يريد أن نفس إصابة الثوب واليد حرام تكليفا، إنما المراد من الحرمة إما النجاسة مباشرة وإما الحرمة الوضعية، حرام يطلق على الحرمة الوضعية وهو حرام، يعني هذه الإصابة حرام وضعا، لأنه يشترط في صحة صلاة الطهارة من النجاسة، أو لا يكون على الثوب أو البدن أجزاء الميتة، وهذا يصير من أجزاء الميتة. إذا تبين مما ذكرنا أن قوله وهو حرام لا يراد منه الظاهر أن نفس الإصابة حرام، هذا خلاف المرتكزات المتشرعية القطعية، نفس إصابة الثوب والبدن ليس حراما تكليفا. فإما أن يراد من الحرام كما ذكر صاحب الحدائق وذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث قال أن المراد من ذلك هو النجاسة، وتطلق في الروايات حرام بمعنى النجس ولو لأجل القرينة الواضحة، أو يقال أن حرام نحافظ على معناه، لكن أي حرام؟ حرام الوضعي، لأن الحرام والمنع تارة يكون تكليفي وتارة يكون وضعي، فيمنع إصابة الثوب والبدن وضعا، ولا يستفاد منه أن نفس الاستصباح حرام تكليفا. متفتين شاء الله المطلع؟ إذن هذه الرواية الجليلة لا تدل على حرمة الاستصباح، وإنما تدل على شرطية طهارة البدن والثوب من أجزاء الميتة بس، ولا تدل على حرمة الانتفاخ، كأن الإمام يرشده ترى التفت أنت إذا تستصبح بها قد يصيب الثوب والبدن وهو مانع من صحة الصلاة، فيكون النهي إشارة إلى النهي الإرشادي إلى الشرطية بس، ولا يستفاد من الحرمة التكليفية لنفس الانتفاع بالميتة. وضع إن شاء الله. إذن هذه الرواية لا يستفاد منها الحرمة التكليفية للانتفاع بالميتة في مثل الاستصبار، ولهذا أشكل جمع من الأعلام على الشيخ الأعظم بهذه الرواية. الشيخ ماذا يقول في قباله؟ يقول وهو حرام، ظاهر حرام أن جميع المنافع محرمة، والمنافع المترقبة، من المنافع المترقبة أيضا الاستصباح. يا أيها محل النزاع، قوله وهو حرام الظاهر في حرمة المنافع، يقول الإليات خصوصا السالمة الحسن بن علي بن الوشاء ما يترك أنه يبقى ياكلها، واضح يعني يسأل عنه في الانتفاعات، فوكانت الانتفاعات أمر متعارف عندهم بالإليات، ولهذا ذكرت في الرواية السابقة أيصلح أن ينتفع بها؟ قال نعم، فالانتفاع بها بمثل الاستصباح والسراج من الأمور المتعارفة، والإمام قال وهو حرام، فأشار في الصاد إلى حرمة الانتفاع، وأشار في الذيل إلى المنع الوضعي، ولا مشكلة أن يشير في الصد إلى الحرمة التكليفية في الانتفاع، وفي الذيل يشير إلى الحرمة الوضعية. هذا هو منظور الشيخ الأعظم. إذن وين صار النزاع؟ ما هو المستظهر من قوله حرام في الصد؟ الشيخ ما يتمسك بالذيل وهو حرام، يتمسك بالصد. أنتم ماذا تقولون يا أهل العرف؟ يا أهل العرف، إن بقي لنا عرف. الأستاذ من أتناقش يا في العرف، قلت ما عندك عرفيات متأثر بالأصول، أقول أنت أولى أستاذنا. إذا لي تناقش ياي أحيانا أنا أقول له العرف يقول هكذا خلاف ما تقول، أقول أنت ذهنك مشوش بالأصول، ماذا يشينه الآن؟ أنا بعد ساعة أقول له ساعة ما أقول له ساعة أقول له أخو أنت أولى سيدة، أنت العلم نأخذ من عندك، أنت مشوش أكثر مني، مشوش أكثر مني. يقول لا، أنا أستطيع أن أميز بين الأمور، أنت لا تميز. نعم شيخ حسين، أنت الآن مع الشيخ الأعظم ومع المستشكي.
قلتم تكرار السؤال يؤيد أو يدل أن صدر الرواية لا يشمل
هذا أصحاب داخل الاتجاه الثاني.
ولكن يشكل لبعض التأييد أن تكرار السؤال يمكن أن يكون لأجل طلب الراوي نفس الإمام بخصوص الاستسقاء بشركة فيه الراوي. وأيضا يمكن أن يقال أن تكرار السؤال
يحتمل ذلك، بس هذا على الظاهر، على الظاهر يحتمل. نعم، الآن لو شخص مثل الحسن بن علي الوشاء من الأجلة، الإمام ذكر له جواب، إذا كان الجواب ظاهر ظهر له مظاهر، إذا الجواب ظاهر الظهر يرجع عند العقلاء. لماذا ينص كثيرا من الروايات يكتفى فيها بالظهور الإطلاقات والعمومات ولا يكرر السؤال لأي كي ينص على الخصوصية؟ هذه ظاهرة متعارفة في الروايات.
ولكن في بعض الأحيان لمشكلة في الراوي أراد بشبهة في الراوي، لمشكلة في الراوي أراد نص الإمام.
نحتمل ذلك، بس هل هذا يؤدي إلى خلاف الظهور؟ يقول صحيح كلامكم محتمل، لأن كل ظهور قباله محتمل، إحنا نقول مو نص ظاهر، ولكنه نرى أن طريقة العقلاء في التعامل والأسئلة التي تصدر إلى الأئمة أن الإمام إذا قال لهم مطلق أو عام بعد يعملون به، ما ينصصون ماذا تقول في ذاك الخصوصية، ماذا تقول في تلك الخصوصية. واحتمال أن الحسن بن الوشاع عنده شبهة خاصة في ذهنه احتمال مدرك يحتاج إلى قرينة، هذا خلاف الظاهر.
وإذا يشكل لهذا التأييد أن هذا السؤال ليس تكرارا، لأن صدر الرواية في الفرمة التكذيبية وزيل الرواية
هذا جاب الاتجاه الثاني
كما قلتم،
بل الاتجاه الثاني، هذا اتجاه ثاني، بس أنا أقول في الاتجاه الأول، هذا الاتجاه الأول اللي اتجاه الشيخ الأعظم، هذا دفاعنا عن الشيخ قبل أن نصل إلى الدفاع للشيخ. هذا المستشكل ماذا يقول أصحاب الاتجاه الآخر؟ الظاهر أن هذا السؤال سؤال جديد عن فرد جديد، وعلى كلامكم بلحاظ الجواب الأول انتهى وسأل عن الاستصباح، فلماذا يسأل مرة أخرى عن حرمة الاستصباح؟ ثم يأتي الإمام ويجيب عنه ويقول أنتم بالحرمة الوضعية، لماذا يسأل عن الاستصباح أصلا؟ خصوصا على مبنى من يرى وهو حرامون، يعني مطلق لمن الحرمة التكليفية والوضعية، خصوصا على المبنى الذي ذكرناه سابقا أنه حرامون تحمل على مطلق الحرمة من التكليفية والوضعية على حد اتجاهه. أنت ترجح بيدك، جبنا لك اتجاه الشيخ الأعظم وقلنا لك اتجاه الطرف الآخر، الشيخ يقول وهو حرام، هذه ظاهرها أنه حرمة مطلق الانتفاع. لو سألك، لو الإمام سئل هل يجوز بل ما هو حكم الميتة، قال الميتة حرام، ماذا نفسه من حول الميتة حرام، يعني الميتة بجميع الانتفاعات حرام، إليات الغنم المقطوعة حرام، يعني مطلق الانتفاعات الاعتبارية وغير الاعتبارية حرام، الأكل والبيع والاستصباح كلها محرمة، خصوصا أن الاستصباح منفعة محللة معتادة عقلائية. على كل لا ليس وارد، يعني حسب أنا فهمي الاعتراض ليس بوارد، الإمام أشار إلى الحيثية التكليفية كما قلنا في الصد، ولا مانع أن يتعرض إلى الحيثية الوضع الوضعية، هذا ما أفهمه. قال أقول مع أنها معارضة، بحثنا المعارضة تامة لا متامة، مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام. إذا حصل التعارض ما هو المرجح يا شيخنا يا سيدنا صنديد؟ حصل التعارض بين الطائفتين، طائفة تقول يجوز الاستصباح، طائفة تقول لا يجوز الاستصباح، حصل التعارض، فما هو المرجح؟ تفضل يا سيدنا الصنديد، أنت في الحرب مغوار. نعم، شنو أطلاق إغماض؟ لا ما الإغماض، لا تغمض، لا تغمض.
بين المرجحات أو بين المميزات؟
على كيفك بعد أنت. تحتاج أنا عندك بيدك الميكروفون على راحتك صول وجول على راحتك ما حد لك
نعم.
يرى الحرمة الانتفاع بالميتة.
نعم قائلون أكثرهم قائلون بالحرمة. فهذا المرجح لرواية الجواز مع التعارض المستقر.
وإذا اختلف إذا اختلف المرجح مع المرجح.
وإيش اختلف مع موافقة العامة؟
موافقة العامة مرجح، شهرة مرجح، شو نسوي؟ كل واحد يقول لنا شغله. مرجح.
على المباني في الترتيب وعدمه.
نعم.
أو لزوم الأخذ مرجحات وعدمه.
فوقان هذه عقب إذا ما في مرجحات يتساقطون يرجع العمل فوقان. هذا يعني في مرجحات بس إحنا نغض النظر عنها. نغض النظر. لا في مرجحات بس إحنا نغض النظر يقول مع وضوح أن في مرجحات نغض النظر عنها لو صار تعارض مستقر ماذا نفعل فنقول. تارة نتكلم عن الترجيح تارة مع فرض عدم المرجح أما المرجحات فقد ذكرنا مرارا وتكرارا وتكرارا على رأي آخر أنه هل المرجح الأول هو الشهرة الروائية أو موافقة ومخالفة الكتاب أو موافقة ومخالفة العامة ذكرنا كم مبنى في المسألة ثلاث مباني فإذا جئنا إلى الشهرة وسلمنا بكلام الشيخ في البحث السابق الذي ناقشنا فيه وقلنا بأن رواية الجواز وهي رواية البيزنطي شاذة أي في قبالها إما المتواتر أو المشهور فيكون الترجيح حينئذ بلحاظ المرجح الصدوري مع رواية الوشاء لأن رواية البيزنطي شاذة هذا هو الوجه الأول وهو الشهرة الروائية وأما الشهرة الفتوائية فليست هي مرجع في باب التعارض عندهم فلا نحتاج أن نبحث في الشهرة الفتوائية وإذا قلنا أن المدار هي المهم على الكتاب كما يراه السيد الشهيد الصادر وجماعة عمدة الأدلة في باب المرجحات رواية الراوندي وكل الأدلة الأخرى ضعيفة السند ورواية الراوندي لم تذكر إلا مرجحين فقط وفقط الكتاب ومخالفة العامة وإلا ما في مرجحات أخرى حتى الشهرة ما في دليل على التاريخ لأن مقبولة عمر بن حنظلة عندهم غير تامة السنة وإن كان ثبتنا سندها في محله في الرسائل والحلقة الثالثة تممنا سندها بطرق المهم خب فإذا جئنا إلى الكتاب هنا المشكلة ماذا يقول الكتاب ذكر جمع أن مقتضى إطلاق الكتاب حرمت عليكم الميتة ومقتضى إسناد الحرمة إلى الميتة هو أن كل منافعها محرمة ومنها الانتفاع المذكور كالاستصباح ولكن المحقق المامقاني في حاشيته على الكتاب ناقش في ذلك فقال إن الرجوع للآية ليس بصناعه مو صحيح حرمت عليكم الميتة لماذا؟ نحن نذكر نكتتين وذكر نحن نذكر نكتتين النكتة الأولى قد يقال كما تقدم من الشيخ أن سياق الآية يكشف على أن النظر إلى متعلق خاص وهو الأكل، وليس المنظور في الآية مطلق الانتفاعات، بل الآية ناظرة في سياق ذكر المأكولات، وبالتالي لا إطلاق لها لسائر الأمور كالانتفاع بالاستصباح، ولا أقل من الاحتمال العرفي، وهي أن قرائن السياق توجب الإجمال، لأنه من احتفاف الكلام بمحتمل القرينية ويوجب هذا الإجمال. هذه نكتة. نكتة أخرى، لو غضضنا النظر عن ذلك وقلنا حذف العموم، حذف المتعلق دليل العموم وماكو قرينة سياقية، التفت للنكتة هذه الذي أشار لها المامقاني، الميتة الموجودة في الآية هل تشمل مثل القطعة المبانة من الحي؟ حرمت عليكم الميتة، الميتة التي أشارت لها الآية هل تشمل مثل القطعة المبانة من الحي؟ فأنكر المامقاني ذلك، يقول الميتة في الآية تحمل على المعنى العرفي للميتة، والمعنى العرفي للميتة ما زهقت نفسه بسبب غير شرعي، لا القطعة المبانة من الحي. ولهذا أكثر الناس لما يدرس في الحوزة ما يعرف أن هذه القطعة المبانة من الحي ميتة، لو هذا جلد الآن تشيله وطلعه هذا ميتة، يستغرب هذا ميتة، شلون ميتة، هذا مو ميتة، هذا يستغرب. إذن الميتة بما لها من معنى عرفي واضح عند الإطلاق ينصرف إلى وين؟ ينصرف إلى هذا الفرد المتعارف. فالميتة لا تشمل القطع المبان من الحي، فإنها بنظر العرف ليست بميتة، بل وليست بميتة حتى لغة ولا شرع. عجيب عجيب، ليش مو شرعان؟ لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، غايته أن الشارع ألحقها بالميتة حكما، فهي ميتة حكما لا ميتة موضوعا، وبالتالي لا يصح لكم الاستدلال بحرمت عليكم الميتة حتى يقال ظاهرها التحريم فتتوافق مع رواية الوشاء فتكون موافقة لإطلاق الكتاب. واضح الإشكالين؟
فحاصل الإشكال على المرجحات الكتابية، أحدها بلحاظ موضوعه والآخر بلحاظ أموميته.
أولا بلحاظ متعلق الحكم، ما هو متعلق الحكم في الآية حرمت عليكم الميتة؟ نقول الأكل، فلا علاقة لها ببحثنا. إشكال الثاني أن الميتة عرفان، لغتان، حقيقتان، لا تطلق على العضو المبان من الحي، ليس بميتة، وإن شملت أحكام الميتة تعبدان. ولهذا ذكروا في بحثنا زحات البئر، في البئر لو القطعة المبانة من الحي ألقيت في البئر هل تجري عليها أحكام ما لو سقطت الميتة في البئر؟ أنكر كثير من العلماء ذلك، ومنهم ذكر سيد الخوئي، قال لو فرضنا أن القطعة المبانة من الحي ألقيت في البئر لا تشملها أحكام النزح الموجودة في البئر لو, لو, لو سقطت فيه الميتة. كل هذه يؤكد أن هناك إلحاق حكمي في بعض الأحكام، فليست الآية بمرجع حرمت عليكم الميتة. خب إذن هذا الترج، إذن الآية، إذا ما عندنا مرجح كتابي من هذه الجهة، إذا ما قلنا أن المرجح بل خلق الله لكم ما في الأرض جميعا الذي استفادوا منه في محله، أصالة الحل العامة، الشيخ العظم تعرض له في الرسائل، أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، قالوا الأصل في الأشياء هو الحلية الواقعية وجواز الانتفاع إلا أن يأتي دليل على الحرمة، والحلية الواقعية مو ظاهرية، أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض حلال، حلال واقعا ظاهرا. لو ما هو الدليل على أن التفاح حلال؟ والسفرج حلال والموز حلال أحل الله لكم ما في الأرض جميعا. ولهذا الشارع ما يحتاج بين الحلال، يحتاج بين شنو؟ الحرام. الشارع لا يبين الحلال، إنما يبين الحرام، وما عدا الحرام هو حلال. واضح الشارع. على كل حال، إذا ما قلنا لا، إذا ما قبلتم هذا، إذا ما عدنا كتاب نرجع إليه، ما نقدر حكم إلى الكتاب. إذا تخاصمنا والرواية تقول إذا تخاصمتم رجعوا للكتاب، رجعنا للكتاب وما استطعنا الآن أن نحل التخاصم. فتصل النوبة إلى المرجح وهو مخالفة العامة، كما قال السيد أن العامة يقولون بماذا؟ بحرمة الانتفاع بالميتة، وبالتالي ستكون رواية الجواز هي المخالفة للعام للعامة. هذا ما يتعلق بذلك. إذا فقدنا المرجحات، نعم، لا لا لا، العامة ينظر حتى الأجزاء المبانية حرام. إذا فقدنا المرجحات، ننهي البحث، نريد ننهي، خلاص ماكو مرجح، كل ما نجيب مرجح تناقشون شو نسوي ياكم. إذا بالشهرة يصير منع بناء على الصغرى تاما، لأنه رواية المنع مع المشهور، لأن رواية الجواز شاذة. إذا لاحظنا الموافقة الكتاب فصارت النزاع، حرمت عليكم الميتة مرجع أو ممرجع. إذا مخالفة العامة يصير بالعكس، يصير رواية الجواز هي الموافقة للعامة، هي المخالفة للعامة. فستكون النتيجة مبنية على أن المدار على مخالفة العامة أو على الشهرة. ما هو المرجح الأول؟ فإذا آمنا الترتيب بين المرجحات وقلنا المرجح الأول الشهرة، فالنتيجة أنه نقول بالمنع. إذا قلنا بالمترتيب وقلنا كما يقول صاحب الحدائق المدار أولا على مخالفة العامة، فالمفروض الجواز. إذا قلنا أنه ماكو ترتيب، لازم نلحظ الجب والانجبار والتسكر، متكافئين، ما في ترجحين إذن، فيحصل التعارض المستقر. إذا حصل التعارض المستقر، ما هو المرجع بعد التعارض المستقر؟ قال الشيخ: إذا تعارضت الروايتان تساقطتا، نرجع إلى ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة. فهنا السؤال: هل يوجد عندنا عموم يدل على حرمة الانتفاع بالميتة؟ هذا ما نقحه الشيخ. الشيخ في الأبحاث السابقة ماذا قال؟ بحث عن جواز البيع، ما بحث عن جواز الانتفاع، وقال يجوز البيع إذا وجدت فيه منفعة محللة. كل كان يقول هالكلام بحث الميتة، يجوز البيع، وقد ذكر بعض الفقهاء أن له منافع محللة، وكل شيء يبتي كل ما يقول يجوز يجوز يجوز. لما جاء إلى هذا البحث يظهر منه أنه لا، هناك من جهة إجماع على حرمة الانتفاع، لأن يقول والإجماع منعقد على تحريم الميتة. نقول لولا الإجماع، نبين أن فيه إجماع على حرمة الانتفاع يا إن شاء الله. وأيضا قال أن هناك روايات مطلقة تدل على حرمة الانتفاع مطلقة. هناك ماذا قال في ذاك البحث؟ ولو قلنا بجواز الانتفاع فيجوز البيع لولا الإجماع. اللي يفهم اللي يقرح عبارات هناك يشم منها رائحة شنو؟ أن الشيخ ما عنده مشكلة في البيع، فلأنه يجوز الانتفاع، جاء مسألة الاستسقاء. لكن هنا بعد وضح المطلب قال لولا الإجماع، يعني قال لا والإجماع منعقد على التحريم، فما يجوز البيع هناك، مفروض خلاص. تفتل المطالب كيف تجمع بين عبارات الشيخ؟ ومن جهة أخرى ادعى في المقام وجود إطلاقات عامة تدل على حرمة الانتفاع، وهو خلاف ما يظهر منه عندما ذكر رواية الصيقل الدالة على جواز الانتفاع بجلد الميتة. ولهذا بحسب ما يظهر منه في آخر البحث الشيخ يرى حرمة الانتفاع بالميتة مطلقة. وأيضا فتاوى الأصحاب على الحرمة لحن خطابه تغير نوعا ما عن ذاك الخطاب الأول. فالتفت إلى هذا المطلب، تسأل ما هو نظر الشيخ؟ يقول هذا أصعب شيء هو تعرف نظر الشيخ. أصعب سؤال في المكاسب أن تعرف ما هو نظر الشيخ، لأنه يجول ويصول فضح ويأتي بالقيود، وأنت طلع النتيجة النهائية بعدين. قال يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا. يأتي البحث غدا، هل في عندنا عمومات تمنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا؟ فسنشرع إن شاء الله في السؤال سألتكم يوم الزمان، ما هو حكم الانتفاع بالميتة؟ لازم ننقح هذا المطلب، صار هو عكاز البحث. هل عندنا أدلة تدل على حرمة الانتفاع بالميتة أو لا؟ يأتي بحثه فردا، يعني غدا لمن لم يدرس الفارسية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.